أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن مع آية البر الجامعة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إخوة الإسلام، هذه آية البر الجامعة، أي التي جمعت أهم معالم الدين: عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. تعلمون أن الإسلام الذي هو دين الله تعالى على رتب، على درجات، أقلها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام فيما رواه البخاري ومسلم وكتب السنة عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد في الحديث درجات الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. كل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، ولا كل مؤمن محسنا. وحيث يعظم الكيف يقل الكم، حيث يعظم الكيف يقل الكم. فتستطيع أن تقول المسلمون في العالم نحو 2 مليار، مليارين يمثل 5 العالم. كم عدد المؤمنين منهم في علم الله؟ لكن في نسبة لا بأس بها موجودة. فإذا وصلت إلى درجة الإحسان فهنا ربما تقف مكتوف اليد. إحسان، وعلى نحو ما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني مقام مراقبة ومقام مشاهدة. حاجة علوي خالص. هؤلاء هم السابقون، السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنة النعيم. ثلة من الأولين، كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تابعين وتابعي التابعين، ومين؟ وتابعيهم بإحسان. لكن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ونفس أصحاب الإيمان ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أما المسلمون فثلة من الأولين وثلة من الآخرين. سنة الواقعة، وهي تكلمك عن السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يعني المقصرين من المسلمين الذين يقعون في المعاصي ويقصرون في الطاعات، ولكنهم من المسلمين. ما يراد هنا بالبعث؟ بأهل الشمال يعني الكفرة؟ لا، أيضا عصاة هذه الأمة فيهم أهل الشمال، وهم كل المسلمين يأخذ كتابهم بيمينهم. اللي بتزيد حسناته على سيئاته هياخد كتابه بيمين وهيثقل ميزانه، واللي هتزيد سيئاته على حسناته هياخد كتابه بشماله وهيشف ميزانه. يا ترى الشفاعة تدركه ولا النار تطهره؟ وإن كان قد مات على الإيمان يخرج من النار، بماذا؟ ولو كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم لا يخلد في النار إلا من كتب عليه الخلود فيها، أي من لم يوحد بالله عز وجل مرة. من مات على الكفر والشرك والنفاق والردة، كفر كان في الأصل مشرك منافق أظهر الإسلام وأبطل الكفر، مسلم مرتد عن الإسلام، هؤلاء يكتب لهم الخلود في النار خالدين فيها أبدا. لكن مات وهو مقصر في الطاعات مرتكب السيئات، يرجى أن تدركه رحمة الله أو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة الملائكة أو شفاعة المؤمنين، أيا كان نوع الشفاعة اللي ممكن تدركه، فإن لم تدركه تلك الشفاعات فمسك الختام شفاعة رب الأنام الملك العلام، يقول شفع النبيون وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيضع رب العزة جل وعلا يده في النار فيخرج منها قوما قد امتحشوا لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فيلقي بهم في نهر الحياة فينبتون كما ينبت الماء البقل، مكتوب على جباههم هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. هم آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. وفي حديث في الصحيح عن آخر رجل يخرج من النار يظل ينادي على الله، ينادي يا رب أخرجني منها أخرجني منها، فيخرجه الله، ولكنه يطلب أن يكون يعني بس برا النار. أول ما يطلع برا النار يقول له يا رب يا رب ما لك يا عبدي، أنا أخرجك من النار؟ قل أخرجتها بس خايف أنام، لو تمرغت كده أذهب أنزل في جهنم تاني والنزول فيها صعب، ابعدني عنها شوية زحزحني، عشان حتى لو نمت كده وتقلبت يبقى أضمن أن أنا لا أسقط في جهنم. ماشي عبدي أزحزحك، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شوية قل له يا رب يا رب مالك عبدي، ابعدني شوية عن جهنم، آتاني حرها أشغلني ريحها، يعني لو بعدت شوية يعني بالحاجة والله يا ربي ولا أسألك غيرها. حاضر ابعدوا، لما يبعدوا شوية يرى شجرة من بعيد فيسكت ما شاء الله، ثم لا يحتمل الصبر، يا رب يا رب يا رب ما لك يا عبدي، يعني الشمس يا رب ده كأنها جهنم، الشمس تبدو ملوث خلاق يوم القيامة بالنسبة لأرض المحشر، ماذا يعني لو جعلتني تحت ظل هذه الشجرة؟ يا رب انت كريم احتفل الشجرة دي يا رب، يا رب والله ولا أسألك بعدها أبدا. يا عبدي ما أغدرك، كم مرة تقول لا أسألك بعدها؟ طيب حطوه تحت الشجرة، يدخل تحت الشجرة، الله على ظل الظليل، الله شجرة ربنا قال عنها وظل ممدود، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يسير في أشجار الجنة. المهم هو تحت الشجرة دي في الظل، لو إيه يبدأ يتهف عليه ريحة الجنة، هو دلوقتي زي ما تقول في النص ما بين الجنة والنار، والجنة وإن ريحها ليشم من مسيرة 500 عام. أوه إيدي يا رب الريحة دي ريحة حلو قوي. وبعدين نسكت نستحي من ربنا. سألته طيب لما طب لسه هسأله تاني، بس الريحة دي أنا ما أقدرش يعني أسكت، أنا عاوز أبص في الريحة دي. إيه الريحة دي؟ أكيد ريحة الجنة. يا رب يا رب يا رب، مالك يا عبدي؟ شميت الريحة ومش قادر أصبر. قال له عبدي ما أقدرك، أنك قلت لا تسأل. وبعدها قال له بس يعني يا رب يعني افضل وادي كمان ريحة الجنة، قربني شوية يعني. ما والله يا رب ما أنت كريم، قربني شوية. قال له عبدي من الآخر تحب أن أدخلك الجنة؟ يا سلام يا رب، ده أنا نفسي أقول لك بس يعني سألتك حتى استحييت. قال له طيب لما تحبي تدخل الجنة تحبي تقرا كيف الجنة؟ قال له أي حاجة، وقفني على الباب اديني حين يعني أي حاجة في الجنة هتبقى حاجة حلوة أوي. قال له ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ إيه ملك؟ قال له ترضى أن يكون لك مثل أربعة ملوك من ملوك الدنيا؟ يا رب رضيت. قال له ترضى أن يكون لك مثل عشرة ملوك من ملوك الدنيا؟ قال يا رب أنت أتسخر مني يا رب؟ قال لا والله، لك هذا ومثله ومثله عشرة أمثاله، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة، وآخر من يخرج من النار يدخل الجنة. قال هذا أدنى وليس فيهم أدنى. قال فيقال للملك أو يقال له هو انطلق انطلق لتدخل الجنة. فإذا به يرى قصرا من قصوره في الجنة فيتمثل ساجدا، فيقال له ما ارفع رأسك، ما الذي تفعل؟ قال رأيت ربي فأردت أن أسجد له. قال إنما هذا قصر من قصورك في الجنة. فينطلق فإذا به يرى شخصا فيتمثل بالتحية له، قال له ما الذي دفع؟ قال رأيت ملكا فأردت أن أحييه. قال إنما هو عبد من عبيدك وخادم من خزانك، فجاي يوريك الطريق ويفتح لك الباب. فهذا حال آخر رجل يدخل الجنة. شفت العظمة؟ المهم الناس في دخول الجنة زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات. أول جماعة على صورة القمر، على صورة القمر ليلة البدر. ثاني جماعة على صورة كوكب دري. ثالث جماعة ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم زمرا. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. الله. فهنا الدين بعد ما عرفت انه درجات اسلام وايمان واحسان، والكلام هنا عن اهل البر او اهل الايمان. الآية اسمها آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، عرفناها خلاص إن شاء الله يعني. ولكن البر من آمن، البر هي جمع أعمال الخير، البر جماع أفعال الخير، حاجة جميلة أوي. والبر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما عاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. والبر الذي هو جماع أعمال الخير ربنا سبحانه وتعالى طلبه منا في تعاملنا مع أهل الكتاب، ناس يهود أو نصارى بس ما يكونون مقاتلين أو محاربين. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أعلى منزلتين في الدين البر والقسط. البر جماع أفعال الخير، والقسط أعلى درجات العدل. يا الله، مش المسلمين النهاردة يعني صاروا سبب فتنة الكافرين؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يعني إيه فتنة للكافرين أو للذين كفروا؟ زي الناس اللي بتسلم ولك الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أرى المسلمين، الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أرى المسلمين، هذه فتنة الذين كفروا. وربنا يأمرنا في التعامل معهم طالما غير مقاتلين بالبر والقسط. طب لو كانوا مقاتلين يا رب؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. إياكم وموالاته. طب الموالاة هي ايه في لغة السياسة؟ تطبيع العلاقات. بدل ما يقول لك احنا موالين البداع يقول لك تطبيع العلاقات. وهم محاربين لنا او محتلين لنا او محتلين مقدساتنا او الى اخره. هي إذا وسب الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إنما ينهاكم الله عن الذين لم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولو جلست أحكي لك أمثلة حاجة صعبة ما تضحكيش. خلينا مع الأهل. يبقى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة من أركان الإيمان وسادسها القضاء والقدر. طيب احنا عملنا فرش قبل كده للآية، قلنا دي اسمها العقيدة الخالصة، واللي بعدها عبادة صحيحة، واللي بعدها معاملة حسنة، واللي بعدها أخلاق طيبة، والنتيجة فوز ورضوان أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون لربهم، والجزاء عظيم. لما تقرأ جزاء الصادقين وجزاء المتقين في القرآن الكريم شيء يعني يفوق الوصف. فهذه مقدمة ومضمون خاتمة. ولكن البر من آمن بالله. أنا أريد أن أؤمن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يلخص الإسلام في سؤال الأعراب كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. طيب نعرف يعني الإيمان بالله، وبعدها تأتيك الاستقامة مع العبادة الصحيحة والمعاملة الحسنة والخلق الطيبة. والإيمان بالله أصل لما بعده لبقية الركائز، ملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. لكن لا يكاد يقف الناس كثيرا عند الأركان الخمسة بعد الإيمان بالله. يعني إيه؟ اللي آمن بالله خلاص بيسلم وجود الملائكة، يؤمن بالغيب والكتب والرسل واليوم الآخر. المشكلة في الإيمان بالله موجود أو غير موجود، وكل التركيز اللي موجود عند أعداء الإسلام مش على قضية الإيمان بالملائكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم الآخر أو القدر، وإن كان وقع في هذه من التشكيك ما الله به عليم، لكن أخطر قضية قضية الإيمان بالله. قل آمنت بالله ثم استقم. إيمان بالله يعني اعتقاد بوجود الله، وإيمان بتوحيد الله، ويقين بكمال الله. يعني ثلاثة عناصر تلم فيها الموضوع. تريد أن تؤمن بالآه، تؤمن بوجود الله أو مسلم، لأنك لو لم تؤمن بوجود الله فأنت ملحد. وتؤمن بتوحيد الله أهم شيء، وإلا كان الشرك والعياذ بالله. ويأتيك الإيمان بكمال الله في الرد على الفرق الضالة، مجسمة ومشبهة ومؤولة ومعطلة وممثلة إلى آخره، وكلهم يعني موجودون في ظل الإسلام وتحت عباءة الإسلام. فتقول وجود الله اليوم في ظاهرة إلحاد. ظاهرة الإلحاد كانت أيام الصحوة الإسلامية ما كانت قوية، كانت مختفية عن الأنظار، إن كانت باقية فهي تعمل في السراديب وجحور الدين. لكن لما ضعفت الصحوة الإسلامية خلا لك الجو فبيض وصفت، فأصبح في إلحاد في كل الدنيا حقيقة. يعني إحنا عندنا في مصر الآن في إلحاد، يمكن الإلحاد كان قبل كده موجود على أيام عبد الناصر، لأنه كان موالي للاتحاد السوفيتي. كانت مصر تعتبر ولاية من ولايات الاتحاد السوفيتي، زي ما هي دلوقتي ولاية من ولايات أمريكا. ده كلام مش كبير ولا في مبالغات. فكانت مصر والعراق وشوية دول كده من العالم من الشرق الأوسط تابعين للاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي ملحد متبني الإلحاد، مؤمن بالشيوعية. الشيوعية مبدأها الأول لا إله والحياة مادة، والبند الثاني الدين أفيون الشعوب. والأسس الشيوعية كارل ماركس، وبتنسب إليه، فتسمى الماركسية وتسمى الشيوعية وتسمى الوجودية. كارل ماركس تلامذة لينين وستالين وفرويد ودوركايم ونيتشه وداروين، كلهم يهود. فهو دول عاوزين ينشروا الإلحاد ليه؟ لأن الدين يقف عقبة في طريق أهدافهم وسيطرتهم، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، نبدأ بكفله. إذا نحارب الدين. الإلحاد انتشر في العالم في العصر الحديث بسبب هذا السبب، وسبب ثاني أخطر منه، أنه فساد الديانة النصرانية الكاثوليكية في بلاد الغرب أيام أوروبا في عصورها الوسطى، خلينا نقول نتكلم في القديم يعني. وكان في طبعا فساد الديانة، وكان في ظلم الكنيسة، وكان في محاربة العلم وقتل المفكرين، وكان في مناوعه اهل العقلاء، وكان في ممالأة الظلمة، وكان في كرسي الاعتراف، وكان في بيع الجنة والنار، وكان في سقوط غفران وسقوط حرمان. الحاجات دي كلها كرهت الناس في الدين، عملوا ثورة، طلعوا أنكروا الدين وخرجوا على الملوك، وقالوا في شعار الثورة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر تسيس. وألحدت أوروبا، تركت الدين. وأمريكا بعد كده، وكندا في الآخر من كام سنة كده، يعني من قريب قوي، يعني 1950 انت طالع، انما دولكم من 1717 الثورة الناشفية. فبدأ يبقى في حاجة اسمها إلحاد. إلحاد يعني إنكار وجود الله. مش يسكتوا على إن هم ألحدوا، لا، ده عاوزين يدعوا الناس للإلحاد. ولذلك لما كانت مصر تحت الحكم السوفيتي سياسيا، بدأ الإلحاد يدخل مصر وينتشر. أنتم تعلمون أن الإلحاد سقط بسقوط الاتحاد السوفيتي، يعني الشيوعية كدولة وإمبراطورية قامت 71 سنة بس فقط. أقصر إمبراطورية في الدنيا هي الإمبراطورية الشيوعية، وسقطت على يد الأفران سنة 81. فسقطت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وبقيت في مصر. إلى الآن عندنا حزب التجمع الوحدوي الشيوعي يؤمن بالشيوعية. عبد الناصر كان من كثرة ما بيحاكي صادق الجماعة الشيوعيين وصل لهذه المرحلة، مرحلة التشكيك والتشكك، ولم يصرح بإنكار وجود الله، لكنه كان يعني يقول عبارات تنم عن هذا: ما تكلمونيش عن اللي بتقولوا عليه جل من لا يسوى. وكان صاحبه تيتو الناس الشيوعيين دول. طيب، فكان في السجون المصرية لغاية عهد السادات ناس معتقلين من إخوان المسلمين ومن الشيوعيين، وكانوا يعملوا مناظرات مع بعض. الشيوعي اللي قاري وحافظ كان ممكن يغلب المسلم اللي ما عندهش خلفية. فكانت المسألة فتنة كبيرة، وهذا الذي حدث بكثير من علماء الإسلام يكتبون عن وجود الله وأدلة وجود الله عشرات الكتب في فترة ما ظهرت الشيوعية في العالم العربي. أصلها في الاتحاد السوفيتي وانتشرت في العالم العربي. لما انتشرت في بلاد الشام، الشيخ سعيد حوى الله يرحمه كتب كتاب الله للشيخ سعيد حوى، كله كلام عن أدلة وجود الله. والكتاب الثاني اسمه الإسلام، وبعدين جلد الله ثقافة وأخلاقا كده. عندنا في مصر الشيخ الغزالي أفرد فصلا كاملا في كتابه عقيدة المسلم عن أدلة وجود الله، وقال هو العنصر والأيمان بالله ثلاثة عناصر: وجود الله، توحيد الله، كمال الله. ده كتاب عقيدة المسلم. الشيخ الغزالي، الشيخ الشعراوي عمل كتاب أدلة وجود الله، قبل ما يفسر القرآن. الشيخ القرضاوي كان في قطر وراح عمل كتاب اسمه وجود الله، والكتاب الثاني توحيد الله. الشيخ أبو بكر الجزائري ألف كتابه عقيدة المؤمن، وخلى الفصل الأول عن أدلة وجود الله، والفصل الثاني توحيد الله، وبعدين كمل أركان الإيمان، يعني إيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. أنا بدرس العقيدة للشباب، أنا كان لازم أرجع للكتب دي واكتب واستزيد ولخص وحقق، لغاية لما رحت عملت كتاب اسمه حقيقة الإيمان، الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. خدت في زبدة ما كتبه الأساتذة العمالقة، لأن المراجع بتاعتي لأنه التهدي، وزيها كمان كتب أخرى نقول كثير عشان يبقى عندي في الكتاب مراجع كثيرة، عشان اللي يقرأ كتابي ممكن يستغني عن غيره، دي كان الهدف بتاعه. وعملت المجلد الأول في الإيمان بالله، والمجلد الثاني الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. وفي من الطبعات رحت لجامع المجلدين في مجلد واحد، والكتاب اسمه حقيقة الإيمان. فخطورة ظاهرة الإلحاد جعلت كبار علماء الإسلام يتكلمون في القضية، ما هو موجود عندنا ومحدش عارف يرد على الناس دي، وهيردوا هيجيبوا علم منين؟ ما كانش يتعلموا، والحديث يقول العلم بالتعلم. انا اتعلمت اتكلم، ما اتعلمتش افتح بقي. وبعدين عندهم شويه حاجات ومقدمات ونتائج وحتميات، تحس ان انت يعني ايه ده معقوله؟ وبعدين بتتكلم انت في قضيه مش محسوسه، لكن عاوزه شويه فهم. أي نعم أنت لا ترى الله، لكن كل شيء يدل على الله، من الذرة إلى المجرة، ومن مثقال الذرة إلى ما هو أكبر من المجرة. فيبقى عندك شوية لباقة، يعني تفتكر ممكن الذرة توجد من نفسها؟ هيقول لك لا، إذا كان صادق مع نفسه. يعني إذا كانت الذرة لا توجد من نفسها، فما بالك بالمجرة؟ والمجرة مجموعة شمسية مكونة من 11 كوكب. طب ايه رأيك انا مش هكلمك عن 11 كوكب، قريتهم انت في علم الجغرافيا، انت في المرحلة الابتدائية والإعدادية، لكن ادي الأرض وادي السماء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. تفتكر السماوات والأرض دي يعني خلقت كده بدون خالق، صدفة، بالطبيعة، بالضرورة؟ هما كان لما حد يغلبهم في الكلام، مين اللي خلق الكون؟ صدفة، كده صدفة، ضرورة، طبيعة. ايه صدفة ضرورة؟ كلام والسلام، كلام والسلام. المهم ازاي يغلبك؟ ما هو في ناس لما تيجي تناقشهم ويخدوهم بالصوت، فلما اخدك بالصوت يمكن يغلبك. القرآن الكريم لم يغفل قصة وجود الله، لأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، بس لم يوريها اهتماما كبيرا، مش زي التوحيد. التوحيد ده ثلث القرآن، ثلث القرآن توحيد، إنما قضية الوجود آيات فيها النظر والتأمل والاعتبار. أو مثلا يقول لك أم خلقوا من غير شيء، أهو تحدي بقى في الكلام، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني أنت عندك الشركاء كثر، يعني من زعم لنفسه أنه إله أو زعم له، زعم لنفسه أنه إله مثل مين؟ النمرود وفرعون. ومن زعم له أنه إله وابن إله وثالث ثلاثة عيسى بن مريم. ده غير عبادة الأحجار والأشجار والأبقار والنار والنجوم والشموس والأقمار والملائكة والجن. لو احنا خدنا النماذج اللي ذكرناها دي، النمرود عمل نفسه إله، قال أنا أحيي وأميت. طب إزاي؟ يعني لو أمامه ميت يقدر يحييه؟ لا، إنما حب يعمل لعبة زي الجماعة السياسيين، قالوا هاتوا واحد بريء واحكم عليه بالإعدام حي أمدته، هاتوا واحد محكوم عليه بالإعدام وادوله براءة ميت أحييته. لعبة سياسية، لعبة تمثيلية دي. سيدنا إبراهيم حب يفهمه إن أغبي ما بيفهمش. قال له طب بقول لك إيه؟ شايف الشمس ولا أنت أعمى ما بتشوفش؟ قال له ربي أنا بيأتي بالشمس دي من المشرق، وأنا مش هقول لك أخرج شمس ثانية، أنت أعجز من هذا وأحقر. كل الحكاية ما دام أنت إله حول مسار الشمس من المشرق إلى المغرب. قال له ها؟ فخرفاه وفنجل عينيه. فبهت الذي كفر. قعد يضحكوا عليه الحاشية بتوعت عنده والناس اللي بيعبدوه، فهم حب يحافظ على ماء وجهه. ايه يا ابراهيم؟ شمس وقمر ايه؟ انت هتغني هنا وتقول لي شمس وقمر؟ حين البقاء يا بني للاقوى. انا اله وانت اذا كان ليك اله خليه حاربني والاقوى يبقى. الكتب السير بتقول كده والقصص الانبياء وهذه ثابته يعني. فقال الله لابراهيم مر النمرود فليجمع جيشه. جمع النمرود جيشه. ده رجل بيحكم الدنيا باسرها. فاتى بجنود لا قبل لك لا قبل بهم. ملأوا الصحراء. واقفين وقعد يقول لابراهيم ايه مختار دلوقتي بالاعداد الرهيبه اللي عنده دي. اين جيش ربك يا ابراهيم؟ قال اصبر. كل اين جيش ربك يا ابراهيم؟ ربنا بعث له جيش من السماء. نقولوا عليه باللغه العسكريه جو ارض. بس حاجه تليق بقدره. تليق بقدر النمرود المتجبر المتكبر. فربنا بعث له أرسل له جيشا من الذباب. هو ده اللي يتناسب مع حقارته. كل ذبابة عارفة صاحبها مسومة ومعلمة، تدخل تقتل وتخلص منه. إلا الذبابة اللي نزل على النمرود واخدة توجيهات، أنت لا تقتل النمرود مرة واحدة، انت تعيشي معاه ليله حمراء. عارفين الليله الحمراء؟ يتغني وترقص تخليه يسكر وينتشي، وبعدين تحولي الليله الحمراء ليله سوداء. انت مكلفه تنزلي جو ارض وتروحي داخله في منخار النمرود وتبداي تغني شويه شويه وتقولي له غني لي شويه شويه وخد عيني. اتغني وتزني وترقصي. وكل ما يحاول يطلعك لبره ادخلي لجوه. يطلعك لبره ادخلي لجوه. لغايه لما توصلي عند النخشيش. ساعتها هيطير لبه ويذهب عقله. وساعتها قال للناس طلعوا لي الذبابة دي بفارق الصبر. طب ازاي يا جلالة البتاع؟ قال اتصرفوا. فبقى كل اللي في ايده حاجة نزل عليه ضرب. أعزكم الله اللي في رجله نعم شبشب جزمة اللي في ايده مرة زبة ونزلوا عليه بأمره هو. يا فندم ما صحش يا فندم، لا أنا اللي بأمركم. إلى أن مات تحت وطأة النعال، والكبير المتعال ضرب به المثل في القرآن: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. أهو النمرود، دي نهاية النمرود. النمرود قال: أنا خلقت سماء؟ لا، خلقت أبنى ولا يخلق ذبابة، ولا يقدر يدافع عن نفسه من الذبابة، ولا يلقف نفسه منها، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فرعون وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. طب قدر يطمع السماء؟ لا. قال لهامان: يا هامان ادني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في ضلال. وما كيد فرعون إلا في تباب. فأنت يا فرعون اللي عاوز تطلع السماء وتقول لي هامان اديني صرحا، ده الناس اللي هم بعد كده بقى يعملوا سفن فضاء، أنا ما عرفش فرعون. وبعدين اديني صرحا عشان أطلع السماء، طب ومن مين اللي خلق السماء أصلا؟ فرعون اللي مش قادر يطلع السماء هيقول أنا خلقت السماء؟ قال أنا خلقت الأرض؟ أبدا ولا مرة. وكل حكاية ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، في نهاية المطاف أجراها الله من فوقي. وخلق فرعون وهو بيغرق، قعد يرفع إيديه ويدور على أشياء يتشعبط فيها، لغاية النهاردة إيدين فرعون في المتحف المصري عاملين كده، بس ربطينهم بلفافات الحسيب وجنبه كده. أول ما فكوا اللفافات راحت عملت إيديه كده، والملح لسه في أنفه وفي أذنه، وده مما يؤكد إنه هو فرعون موسى اللي غرق. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. افتكر بقى آية: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ففرعون هو بيغرق قاعد ينادي: يا موسى إني أغرق. وغرق 60 داهية. اغرق ولا تنفس تحت الماء زي العبد. كان بيقول له: ما هو اللي غنى اني اغرق، وتاني مره بيقول لك اني اتنفس تحت الماء، فانا صدقك في واحده. على سيدنا الشيخ كيف قال له: دي معجزه جديده ان شاء الله، دي ولا ايه؟ اني اتنفس تحت الماء. فرعون عادوا: إني يا موسى إني أغرق. وبعدين قال: طب ما نكذب على رب موسى بكذبة كده يمكن تصح تنفع، زي ما قلت له: ادعو لنا ربك المعاهد عندك لإن كشفت عنا العذاب، لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. وربنا اداله الفرصة دي، قال لك اعملها تاني: لا إله إلا أراد أن يقول إلا الله فأضله. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولا يضل الله الظالمين. ما عرفش يقول الا الله، فقال: الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، الحقوني، انقذوني، اغيثوني. خلاص. وفي الاخر موجه ترميه على الشط وهو مكشوف السوءه ويتفرجوا عليه. يفتكر هو ده اللي خلق الكون؟ سيدنا عيسى اللي قالوا عليه إله وابن إله وثالث ثلاث، يا ترى في يوم من الأيام قال لهم حتى في الأناجيل المحرفة: أنا خلقت السماء، أنا خلقت الأرض، طب نجم في السماء، طب ركن من الأرض؟ أبدا. يبقى مين خالق الكون؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. بعدين أنت عندك مش سماء وأرض نفس؟ أي نعم، دي آية عظيمة، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، بس اللي أنت بتشوفه من الكون ولا حاجة جنب اللي مش بتشوفه. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وبعدين تعالى لخلق الإنسان، قد إيه يا إنسان أنت يا بسيط يا حلو، قد إيه أنت انطوى فيك العالم الأكبر. أنت بسيط صحيح، بس ده أنت فيك من العظمة ما يدل على الله. ولذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا سلام. طب هات كده واحد طبيب ويكون دارس شوية كده في الطب، أو حتى الولد اللي في الثانوية العامة ودارس كيمياء وأحياء، إيه العظمة دي؟ إيه الإبداع اللي في الإنسان ده؟ أنا كنت طالب، كان جنبي طلبة الطب أغلبهم حادث التدين ما شاء الله، من كتر ما بيقرأوا في آيات الإنسانية. خلق الإنسان ده شيء عجيب، خلق عيسى من أم إلى أب معجزة، لكن جنب معجزة خلق الإنسان برضو يعني خلق الإنسان ده شيء عجيب جدا. طيب مين اللي خلق هذا الإنسان؟ الملاحدة بيقولوا الصدفة. صدفة؟ يعني صدفة؟ بيقول لك الصدفة دي أنت ممكن تقول كده في الكلام العادي ده متكرر على سنتين وهو من خطأ الشائع. قابلت فلان صدفة وعملت الحاجة دي صدفة، مفيش صدفة في الكون. إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن العلماء اللي هم يعني الماديين بيقولوا في صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة، وبيتخيلوا كده وتخيلهم صح. يعني احنا بيقولوا الذين والعالم ايه الصدفة الممكنة وايه الصدفة المستحيلة؟ الصدفة الممكنة مجموعة مهندسين مطلوب منهم يشقوا طريقا في جبل، فلازم ينسفوا الجبل ده، يفجروه عشان يعملوا فيه أنفاق، زي الأنفاق لما تروحوا كده في الحج والعمرة، ربنا يوعدنا يا رب في القريب العاجل، تلاقي أنفاق ما بين مكة المسجد الحرام ومنى، وأنفاق لعرفة، وأنفاق هنا وأنفاق هنا، حتى في السكن أو الفنادق الجديدة اللي بقت بعيدة عن الحرم دي أنفاق أنفاق في كل حتة. دي كان أصلها جبال، ما كانتش حاجة طينية أو حاجة سهلة، جبال. فيقول لك أنت بتفجر الجبل تتناثر الصخرات، فتناثرت مجموعة صخرات وراحت عاملة كومة كده أشبه ما تكون بالخيمة، والشمس بعيد عنك في مكة حاجة صعبة قوي. يقول لك شوية الصخرات دي عملت زي الكوخ أو زي الخيمة الصغيرة، فراح المهندس قاعد جواها يستظل من الشمس، بس لو أي كوع جاء في أي حجر تروح تصلي عليه الفرض اللي وراه، فبيقعد كده محتار بس نفسه يستظل. هل ده ممكن صدفة؟ الممكن دي الصدفة الممكنة، إنما واحد بيقول ده هم قاعدين يفجروا الجبل، تناثرت الأحجار فعملت لنا مبنى جميل مثل المركز الإسلامي أو مثل الفيلا من دورين أو مثل الشقة من دور واحد، وفيها غرفة للطعام وغرفة للمنام وغرفة للحمام وغرفة لاستقبال الضيوف. تفتكر في عاقل يقول كده؟ لا يمكن. فسموها بالصدفة المستحيلة. طب إذا كانت الصدفة مستحيل إنه تعمل لنا بيت مكون من حجرات أو من طابقين، الصدفة دي هي اللي ممكن تخلق لنا هذا الكون بما فيه من نظام وإبداع وجمال وقدرات فائقة. صدفة إيه يا أبو صدفة؟ صدفة إيه يا ملاحدة؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدفة. أنا قريت في كتاب الشيخ الغزالي الله يرحمه، هو بيرد على الملاحدة مثالا عجيبا. الشيخ الغزالي كتب الكتاب ده في الستينات، فما كانش طلع الكمبيوتر، لكن كان في حاجة اسمها الآلة الكاتمة. كانوا الأولاد في المرحلة التجارية أو المدرسة التجارية يتعلموا عليها ويطلعوا يكون سكرتارية في الشركات والمصانع والبنوك. فالآلة الكاتبة دي أنا كمان كتبت عليها رسالة الماجستير والدكتوراه حقي، وكان بدأ يطلع الكمبيوتر، إنه ممكن يكتب على الكمبيوتر اللي إحنا متعودين على الآلة الكاتبة. فالماجستير والدكتوراه آلة كاتبة. فالشيخ بيقول تعالوا نشوف الصدفة اللي يقولوا عليها الملاحدة. عندي آلة كاتبة في البيت وقدامها ورقة بيضاء، ورقة بيضاء ومحدش بيدخل البيت غيري. خرجت ودخلت لقيت مكتوب على الورقة البيضاء حرف عين، يعني حد ضغط على اللوحة ونزل حرف العين من اسم عمر. فأقول طب محدش داخل البيت. وبعدين قال لي طيب، قاعد يفكر. طب انا جيت ناحيتها، طب حد دخل ورايا، طب مش عارف ايه، مفيش. هل يمكن الحرف ده نزل صدفه؟ قال عشان ينزل حرف العين صدفه من اللوحه بتاعت الاله الكاتبه بنسبه 1:28 عدد الحروف الهجائيه. قالوا مرة ثانية طلعت ورجعت وإلا ألاقي حرف الميم. الله، إيه الموضوع ده؟ برضه يمكن يتكتب صدفة. فيبقى كده 1:28. قالوا مرة ثالثة لقيت حرف الراء، فبقى مكتوب على الورقة اسم عمر اللي هو اسم صغير كده وحلو اللي هو اسمي أنا، 3 حروف صغيرين كده حلوين عمر، والأجانب يقول عمر. والراجل أقول له قول عمر أبدا إلا عمر بس. قلت له طب قول لي ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا يعني كوزر؟ طب اقرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ما أنت بتقول العين أهو، أنا ما بعرفش انطقها إلا في القرآن، إنما عشان انطقوا اسم عمر زي ما نقولها بالعربي كده أبدا إلا عمر. 4 سنين وهم عارف كلية الدعوة، كان بينا من غزلافي. المهم فالشيخ لقى اسم عمر فراح حاسبها بالصدفة، قال 1:28 × 28 × 28 يساوي 21952. صحح الكسر يبقى 22,000. قال الصدفة ممكن تكتب اسم عمر مرة كل 22,000 مرة. أي صدفة هذه التي كتبت اسم عمر مرة في كل 22,000 مرة؟ ممكن تكتب لنا الاسم بالكامل؟ لو رحت أقول عمر ابن عبد العزيز القرشي، عاوز كم مليون أو كم مليار؟ والصدفة اللي ممكن تكتب اسم عمر، ممكن تكتب كتابة من أبواب وفصول وكلمات معروفة وجمل مسجوعة ولا جمل مفهومة؟ صدفة إيه؟ ولئن قدر للصدفة أن تكتب كتابا فهل تستطيع أن توجد قطرة ماء أو ذرة رمل في صحراء أو نسمة في الهواء؟ عن أي صدفة يتحدثون؟ عن أي صدفة يتحدثون؟ صدفة إيه؟ لكن الملاحدة يقولوا كده. عارف لما المسلمون يعني خلقوهم أو زنقوهم في موضوع الصدفة ده وطلعوا موضوع الصدفة ده في شنك، قالوا لا هي مش الصدفة أوي، يعني هي الطبيعة. الطبيعة يعني إيه؟ يعني الطبيعة خلقت الطبيعة، السماء خلقت السماء والأرض خلقت الأرض والجبال خلقت الجبال والبحار خلقت البحار. يعني هو الإنسان مقدر لي يلغي عقله عشان يبقى مرشد؟ وخذ من ضمن إلغاء العقل واحد عندنا يقول ظاهرة الإلحاد متفشية في مصر الآن. طبعا الإلحاد مش ضد الإسلام مش خلاص المشكلة ولا إيه؟ يفضل الإيمان هو الإلحاد ضد الإسلام؟ إن كنت أنت رديت يبقى فضلة الإمام رد، أو أي علم من العلم اللي كانت أعلى مالية القاعة في جنبات الأزهر. إيه الإسلام مش ضد الإلحاد؟ طب إزاي؟ الإلحاد مش ضد الإسلام إزاي؟ يقول لك الطبيعة خلقت الطبيعة. الشيخ الشعراوي الله يرحمه رد عنه أنهم أنتم بتسموها الطبيعة وإحنا بنقول اسمها الله. في حاجة اسمها الطبيعة خلقت الطبيعة؟ السماء تخرق السماء والأرض تخرق الأرض. طب افترض إنه ده صح. طب الطبيعة دي صماء البكماء العمياء تخرق الإنسان السميع البصير المتكلم، وهذا الإنسان يتصرف في الطبيعة كما يشاء ويتحكم فيها كما يريد؟ إزاي يعني؟ أنتم تسموها الطبيعة، احنا بنسميها الله. كله وريحوا المسائل. لكن مين اللي يسمع ولا يعقل؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. عندهم مصطلح ثالث بيقولوا جنب الصدفة والطبيعة اسمه الضرورة. الكون ده مخلوق بالضرورة. ايه الضرورة اللي في كده؟ يعني لو ربنا ما خلقش الكون يعني ايه الضرورة اللي يخلقه يعني؟ قالوا مخلوق بالضرورة. طب قولونا يعني ايه الضرورة اللي فهمونا يعني؟ قالك شوف انتوا بتشوفوا الزرافة؟ قالوا اه. قال الزرافة دي لأنها بتجوع ونفسها تاكل والأكل بتاعها على الشجر، فالضرورة اقتضت أن تكون رقبة الزرافة طويلة لتصل إلى الأشجار وتتناول منها ثمارها أو أوراقها أو تتناول غذاءها. طب هي بس الزرافة اللي نفسها تأكل أو اللي بتحتاج إلى طعام؟ أنا أتمنى البهائم والأنعام كلها كذلك، واللي فيهم اللي من غير رقبة أصلاً. أنك والسمك لأنه يحتاج أن يسبح في الماء الضرورة أوجدت له الزعانف. طب ما في كائنات بحرية أخرى من غير زعانف؟ المهم أي كلام في أي كلام يا عبد السلام، هبل على خبل على عبط واسمه إلحاد، وبيقول لك إنه الناس فرحنا دول دلوقتي نشرين إلحاد في الدنيا، وخفنا احنا على أولادنا وعلى أبنائنا إن نلحدوا، خايفين على الأولاد إن يقعوا في الإلحاد. مفيش عيب، مفيش دين ممكن معرض إنه يلحد. نقول لهم لا، الإيمان بالله يقتضي أن نؤمن بوجود الله. قالوا أنا لا أرى الله، كيف أؤمن بما لا أرى؟ طب سؤالين، أنت تعقل؟ عاقل؟ آه. طب هل رأيت عقلك؟ لا. طب لمسته، شممته، تذوقته، وقع تحت حواسك الخمس؟ لا. طب إذا كنت لا تؤمن إلا بما ترى، ينبغي أن تقول أنا مجنون لأنك لم ترى عقلك. ده الملحد يعني، إنما أنتم عافاكم الله. حاجة ثانية، أنت مؤمن بأنك حي؟ آه. ما سر الحياة فيك؟ الروح، وأنت بالروح لا بالجسم إنسان. سؤال، مين رأى روحه؟ أبدا. حتى الأطباء اللي عرفوا دقائق الجسم لم يستطيعوا أن يعرفوا عن الروح مثقال ذرة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. خلاص الروح دي ولا عارفين عنها أي حاجة، وهي سر الحياة فينا. يعني أنا دلوقتي قاعد بتكلم وبتحرك، يبقى أنا حي. طب ايه سر حياتي؟ الروح. طب الروح خرجت، شفتوا الجماعه اللي بيموتوا متفجر؟ برضه فيهم اللي كان بيخطب، وفيهم اللي كان بيوعظ، وفيهم اللي كان بيحاضر، فيهم اللي كان في مؤتمر، وفيهم الرئيس، وفيهم السياسي، وفي اللي كانت بتغني، وفي اللي كان بيمثل، وفي اللي كانت بترقص. انا شفت كل ده في اليوتيوب. اسمه موت الفجأة. ساعة اللي يجيله موت الفجأة، وسبحان الله، اللهم احسن ختامنا يا رب. الرجل قاعد بيدي نفس العلم في وبعدين يتكلم لا اله الا الله. اهو ده ربنا ختم له ختامة الخير. اخر كلمة قالها لا اله الا الله. واحد كان في الكويت والثاني كان في الهند. وغيرهم وغيرهم. واللي كانت بواقفة الميكروفون وبتغني لغاية لما وقعت في الارض، وهي قاعدة بتغني. لغاية اخر نفس هي وبتغني. احنا ما شفناش الروح ومع ذلك لا ننكرها، فلماذا ننكر وجود الله؟ لاننا لا نرى. القضيه اللي عاوزه شويه تفصيل، وهذه العشاء بتاذن اهي، او وقت الاذان مع الاقامه يعني، يبقى بنكمل ان شاء الله ممكن في الفجر وممكن في العشاء، هنشوف ترتيب المسجد. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله أكبر.